بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذه الصلاة التي هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بتعليم من أسلم أن يعلمه الصلاة أول ما يعلم، ثم يأمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. المغفرة والرحمة للذنوب، والهداية في الدنيا والأخرى، والعافية في الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة، والرزق في الدنيا والآخرة، فهو دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال: وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال له: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، تجمع لك دنياك وآخرتك. والإنسان يحتاج أن يسأل حاجته من ربه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بدنياه وفيما يتعلق بأخراه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وسيأتي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أخرجه الترمذي. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهاتين الدعوتين، بدعوة فيها تصريف القلوب إلى الطاعة، ودعوة فيها تثبيت القلوب على الدين. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف شاء، فما شاء من قلب أقامه، وما شاء من قلب أزاغه، والأمر له سبحانه وتعالى. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. وفي هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تدعو الله أن يصرف قلبك إلى طاعته. لا حول، أي لا تحول لك عن معصية الله، ولا قوة، أي لا قوة لك في طاعة الله إلا بالله. تستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك، وتدعوه أن يصرف قلبك إلى الطاعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تحبيب طاعات إلى القلوب من الله، وتكريه المعاصي إلى القلوب من الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تعوذوا بالله من جهد البلاء، البلاء الذي يجهدك ويتعبك وتخشى ألا تصبر عليه، فتعوذوا بالله من جهد البلاء. ودرك الشقاء أن يدركك الشقاء في الدنيا أو في الأخرى. وسوء القضاء أي ما قد يقدره الله عز وجل عليك من مصيبة. وشماتة الأعداء لأنها أوجع وأشد وقعا على القلب وكمدا وضيقا للمرء أن يشمت به عدوه. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. هذا حديث عظيم أيضا يجمع الدنيا والأخرى. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة أمرك ورأس مالك وأساس شأنك هو الدين. دينك إذا صلح صلح ما سواه، فتدعو الله عز وجل بصلاح دينك. فإذا أصلح الله عز وجل لك دينك كنت من عباده الصادقين القانتين الخاشعين المطيعين. إذا أصلح الله عز وجل لك دينك أخذت ما أحل الله لك وتركت ما حرم عليك. إذا أصلح الله عز وجل لك دينك قمت بحقوق الله وحقوق الآخرين على الوجه المطلوب. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. أصلح لي دنياي، والمقصود أن يتيسر أمرك في هذه الدنيا، سواء بلغ الإنسان درجة الغنى أم كان عيشه كفافا كفافا وقنعه الله بما آتاه وأصلح له دنياه فأكل وشرب وخرج من هذه الدنيا سالما من معرة التبعات التي تلحق من تلطخ بهذه الدنيا في غير ما أباح الله سبحانه وتعالى. أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وإصلاح الآخرة أن يصلح أمرك في قبرك، وأن يصلح أمرك في حشرك ونشرك، تكون آمنا حين يفزع الناس، وتكون مظلا بظل العرش حين يضحى الناس وتقترب الشمس وتدنو من الناس. أصلح لي آخرتي التي فيها معادي. معادك إلى الآخرة، مرجعك إليها، هناك الحساب والجزاء. والدنيا دار العمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. كلما زاد عمرك وأنت مؤمن متقي مقبل على الصالحات مسارع في الخيرات فأنت في خير، فإن طول عمر المسلم لا يزيده إلا خيرا. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموتى راحة لي من كل شر. أي إذا قبضتني فيكون الموت راحة لي من شرور أنت أعلم بها، لو عشت أدركتها. فاجعل الموت راحة لي من كل شر. وفي هذا المعنى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت، لأن هذا من الشيطان يجعلك تدعو على نفسك بالموت ليحرمك توبة في قادم الأيام من معاصي أسلفتها، وليحرمك طاعات في قادم الأيام من صلاة وصيام وبر وأعمال صالحة، يريد أن يحرمك من الخير. فإن الشيطان مع الإنسان يسعى به إلى أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن لم يظفر بهذه المرتبة فإنه يسعى معه إلى أن يشرك الشرك الأصغر، فإن لم يظفر بذلك أدخله في البدع والأهواء والمحدثات، لأنه يعلم أنه لا يؤجر عليها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن لم يظفر منه بهذه أقحمه في المعاصي والذنوب والخطايا، فإن لم يظفر منه بهذه كسله في باب الطاعات، فإن لم يظفر منه بهذه جعله يقدم الشيء المفضول على الشيء الفاضل حتى لا يزداد خيرا كثيرا، فإن لم يظفر منه بهذه جعله يتمنى الموت لينقطع عن العمل. فالشيطان عدو مبين وحسود حقود للإنسان، لا يريد الإنسان أن يظفر بالخير ولا أن يزداد من الخير، لأنه يعلم العداوة بينه وبين بني آدم. فلهذا لا يتمنى إن أحدكم الموت لضر نزل به، وإنما يسأل الله عز وجل ويدعوه بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم إلا بخير، أن توافقوا ساعة يستجاب لكم فيها. فالإنسان يتحرى الدعاء بالخير ويترك الدعاء على نفسه أو على ولده أو على إخوانه المسلمين أيضا في غير دعوة المظالم، في غير دعوة المظلوم، يترك أن يدعو بالشر وليلهج بالدعاء بالخير له ولمن يحب من إخوانه المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطاعة، وأن يرزقنا الإنابة، وأن يحسن ختامنا بالأعمال الصالحة حين يتوفانا، أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. نكتفي بهذه الجملة الطيبة من الأحاديث، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا سؤال في الربا أو في الصرف. يقول: الصرافون دائما إذا أرسل المرسل إليهم بعملة بالسعودي لا يعطونها بنفس العملة، ليس دائما، بعضهم يعطي وبعضهم لا يعطي. وقد تقدم في الدرس الماضي أنك حتى ولو دفعت شيئا من المال واستلمتها بالسعودي هذا أبرأ لذمتك. يقول السائل: قال لا يعطون لمن أرسل إليه بالسعودي، نعم، وإنما يصرفونها له بالعملة الجديدة، هل لي أن أتفق معه بأني سأصرفها عنده ويعطيني حقي بالعملة السعودي التي أرسلت إلي وأقول له سأصرفها عندك؟ لا تشرط له، استلمها بالسعودي ثم من حيث شئت صرفتها، إن شئت صرفتها عنده وإن شئت صرفتها عند غيره. وإذا قال لك تصرفها عندي قل له إن شاء الله، ثم بعد ذلك أنت بالخيار، إن شئت صرفتها وإن شئت لم تصرفها. فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة تريد أن تعتقها، فقال أولياء بريرة سيادها: نعم نقبل أن تشتريها عائشة ويكون الولاء لنا، ولاء العتيق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكرت ذلك له عائشة، قال: أعتقيها واشترطي لهم الولاء. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، أي حتى ولو شرطي لهم هذا الشرط فلا عبرة به لأنه شرط باطل، فإن الولاء لمن أعتق، والذي أعتقت هي عائشة، فالولاء لها وليس لأسياد بريرة الأولين ليس لهم ولاء. فعلى هذا اسعى باستلامها بالسعودي، نعم، ثم بعد ذلك أنت بالخيار، إن شئت صرفتها عنده، إن شئت أبقيتها معك، وإن شئت صرفتها عند غيره، حتى ولو كما قلنا إن لم يمكنك أن تتحصل على أن تأخذها بالسعودي إلا بأن تدفع جزءا من مال أو شيئا من المال، نعم، تزيد على الأجرة المعلومة 200 ريال 500 ريال، نعم، باليمني هذه، فالأمر أهون من أن يقع فيه صرف من غير مقابضة. فإذا قبضت المال أو قبضت الورقة الشيك المصدق أو الورقة التي تضمن فيها هذا المال ثم قلت له اصرفها، فحينئذ لك أن تصرفها بعد ذلك بالعملة التي تريد، تحولها إلى يمني، تحولها إلى دولار، تحولها إلى ما شئت، لكن اصرفها أو استلمها نفس العملة التي أرسلت إليك، إلا في حالة واحدة، وهي أنه حولها عليك وأنت تضيفها في حسابك، تقول للصراف أودعها في الحساب، ثم إذا جئت في أي يوم أو في أي وقت تستلمها، تودع لك بنفس الحوالة التي أرسلت، ثم أنت بعد ذلك تأخذ من حسابك ما شئت وتصرف بما شئت، لكن يكون الصرف يكون بالمقابضة يدا بيد، يكون بالمقابضة. قال: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الله المستعان. هذه المسائل متداركة ومتتابعة، مسائل الصرف كل يوم أو كل شهر كل سنة ظهرت مسائل أخرى بسبب اضطراب العملات، بسبب الفتن والحروب، بسبب كذلك أيضا وجود من لا يخاف الله سبحانه وتعالى من الصرافين وما يسمون بهوامير الصرافة، الذين لا يرقبون في المؤمنين رحمة ولا ذمة. نعم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل في أسعار المسلمين يريد من دخل في أسعار المسلمين يريد إغلاءها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار. مقصود أن هذا تهديد لمن يتلاعبون بالعملات والضرب، ضرب العملة، وهكذا أيضا يجننون الصغار والشعب والمواطن، يكون اللعبة بين الكبار والضحية هم هؤلاء المواطنون أو الذين هم دونهم من الصرافين الصغار، والله المستعان. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى من أن يدخل في أسعار المسلمين ليغليها عليهم، فإن هذا من كبائر الذنوب، ويتقي الله سبحانه وتعالى. والرزق القليل المبارك خير من الكثير الذي يأتي عن طريق الحيل، وعن طريق أخذ أموال الناس بالباطل، وعن طريق الربا، وعن طريق التحايل على أحكام الله وشرع الله، لا ترتكب ما ارتكبت يهود، لا ترتكب ما ارتكبت يهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.